نف الزهراء المظلومة وآلها المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين. عبقوا المجلس طيبا بذكر محمد وآل محمد. لوجه إمامنا أبي جعفر الباقر الأنور صلوات الله وسلامه عليه، ولمودته ومحبته نور المجلس ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ولتعجيل فرجه الشريف ولذكره الأقدس، أحيوا المجلس الشريف بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والصلاة على سيدنا ونبينا أول العدد ومن به ومنه المدد، الفاتح الذي فتح الله به فيض وجوده، والخاتم الذي ختمت به مجال الكمال والجلال، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة ومنكري فضائلهم وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. في هذه الليلة والتي قرنت وشرفت بذكر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه، والتي خيمت فيها الأحزان على أبيات آل النبي صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، والتي هي من أيام وليالي الحج، أتناول الآية الشريفة من سورة إبراهيم عليه السلام، قوله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الآية الشريفة كما قلت قبل قليل من سورة إبراهيم، وهي الآية 37 بحسب الترقيم المعروف في المصاحف المتداولة. في هذه الليلة لا أريد الحديث عن كل تفاصيل الآية، وإنما أقتطف منها هذا المقطع: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لأن الوقت لا يكفي للحديث في كل جزئيات الآية بكاملها، لكن قبل أن أشرع في المقصود أشير إشارة موجزة إلى المعنى الإجمالي للآية الشريفة وإلى السياق الذي وردت فيه هذه الآية لأجل الفائدة. الآية الشريفة التي تلوتها على مسامعك قبل قليل جاءت في سياق آيات في سورة إبراهيم تتحدث عن مسألة مجيء إبراهيم عليه السلام بزوجته هاجر إلى بلاد الحجاز، وبالذات إلى أرض مكة، وبالذات إلى هذه المواضع المقدسة عندنا والتي تدور فيها المناسك الشريفة لعبادة الحج. فالآيات في وجهها الظاهر الأول وفي دلائل عباراتها تتحدث عن هذه الواقعة وعن جزئياتها، ويمكنك أن تراجع الآيات الشريفة في الكتاب الكريم. قلت في أول حديثي أشير إشارة إجمالية إلى المعنى الإجمالي للآية وإلى السياق الذي وردت فيه هذه الآية المباركة. فالآيات تتحدث عن إبراهيم وعن مجيء هاجر وعن ولده إسماعيل والحوادث التي صاحبت هؤلاء في تلك الأيام وفي أيام مجيء هاجر إلى بلاد الحجاز. والآية الشريفة التي ذكرتها في أول المجلس كأنها بمثابة دعاء يدعو به إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي، والذرية الأولاد، بواد غير ذي زرع. غير ذي زرع أي أنه لا يصلح للزراعة، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، باعتبار أن إبراهيم جاء بزوجته في هذه الأرض الخالية. ثم بحسب الأمر الإلهي أن يأتي بعائلته إلى هذا الموضع ثم يتركها بعد ذلك ويرجع إلى موطنه الأصلي. وفعلا إبراهيم جاء بعائلته، جاء بهاجر، ما إن وصل إلى هذا المكان القاحل الخالي من الناس تركها وذهب. فإبراهيم عليه السلام بحسب ظاهر الآية وبحسب السياق الذي وردت فيه هذه الآية إنما يدعو لزوجته ولولده ومن ذريته. هذا المعنى هو الذي يفهمه القارئ فيما لو رجع إلى آيات الكتاب لوحده على أساس الفهم اللغوي. وهذا المعنى أيضا هو الذي ذكره مفسرو العامة في كتبهم ووقفوا عند هذا الحد. ولربما جملة من مفسرين أيضا حينما فسروا هذه الآية أو هذه الآيات أيضا وقفوا عند هذا الحد. لكننا في هذه الليلة والمجلس معقود بذكر إمامنا أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه، نقتطف هذا المقطع منها، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لنرى ما يقول إمامنا أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآية الشريفة. الآن عرفت موضع الآية من الكتاب ومن السورة التي جاءت فيها هذه الآية، وبشكل إجمالي عرفت المضمون الإجمالي للآية والسياق الذي وردت فيه هذه الآية وما قاله مفسرو العامة، وكذلك كما قلت في كتب تفسير علمائنا أيضا ورد هذا المعنى الذي ذكرناه بشكل إجمالي، وكأن الآية في معناها تتحدث عن دعاء إبراهيم لزوجته ولولده. في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وروايات أهل البيت في تفسير الكتاب الكريم، منها ما جاء على نحو التصريح، منها ما جاء على نحو الإشارة والرمز، وهذا المعنى مرارا ذكرته على المنبر في رواياتهم، أن القرآن نزل على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. أما العبارة فللعوام، وأما الإشارة فللخواص، وأما اللطائف فللأولياء، وأما الحقائق فللأنبياء. الرواية عن صادق العترة، ونقلت أيضا عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك جاء في رواياتنا الشريفة، وهذا المعنى أيضا ذكرناه مرارا، أن أبعد شيء عن عقول الرجال القرآن، يعني تفسير القرآن، فلربما يكون أول الآية في شيء ويكون آخرها في شيء آخر. هذه القواعد الإجمالية فيما سلف تحدثنا عنها. الآن لا نريد الدخول في مثل هذه التفصيلات، وإنما أشير إلى بعض الروايات التي وردت عن باقر العترة المطهرة صلوات الله عليهم
بخصوص هذا المقطع من هذه الآية الشريفة: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وردت رواية عن إمامنا أبي جعفر الباقر في الكافي الشريف، يرويها الفضيل ابن يسار عن إمامنا الباقر في أيام الطواف، في مثل هذه الأيام في الحج. وأنا قلت في أول حديثي هذه الأيام أيضا أيام الحج، والحديث عن هذا المعنى يتناسب مع هذه الليلة ومع هذه الأيام. الإمام عليه السلام، إمامنا الباقر صلوات الله عليه، ينظر إلى الناس وهم يطوفون في الكعبة، يعني يطوفون حول الكعبة، فيقول إمامنا أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليه: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية. يعني هذا الطواف الذي يطوفونه الآن في الكعبة في الجاهلية أيضا هكذا كانوا يفعلون، هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، هكذا كانوا يفعلون في الجاهلية. في المظهر الخارجي لا فرق، لكن هناك حقيقة في الحج، هناك حقيقة في الطواف. الإمام يقول هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، هكذا كانوا يفعلون في الجاهلية. وإنما أمروا أن يطوفوا بها، يعني أن يطوفوا بالكعبة، ثم ينفروا إلينا، ينفروا إلينا بجميعهم، ثم يقبلون علينا. والنفير يعني يقبلون علينا بهمة وعزم واستعداد لتلقي الأوامر للقتال أو لغير القتال. النفير هو هذا معنى، انفروا خفافا وثقالا، نفر خفافا وثقالا للجهاد في ركاب النبي، في ركاب الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وإننا أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا فيعلمون ولايتهم ومودتهم. يعلمون يخبرون إعلام، فيعلمون ولايتهم ومودتهم. والإعلام فائدته ما هو؟ فائدته أولا تجديد العهد، نفس الإنسان يجدد العهد مع الإمام، وثانيا يقوي قلوب الآخرين. لما يأتي هذا الإنسان يجدد العهد بالإمام وللإمام، فيراه آخر ويراه آخر، وكلما تكاثر العدد من أهل الإيمان كلما كان سببا لشد القلوب. على أي حال، ليس البحث الآن في هذه القضية، في منافع تجديد العهد بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ربما في وقت آخر إذا ما تعرضنا لهذه المسألة بوجه خاص نبسط الكلام فيها. إنما أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا فيعلمون ولايتهم ومودتهم ويعرضون علينا نصرتهم. يعرضون علينا النصرة، يقولون: يا أبناء رسول الله، سيدي أيها الإمام المعصوم، أنا بين يديك، مالي ونفسي وما خولني ربي، كل شيء عندي أملكه يتعلق بي يمكن أن تصل يدي إليه وبين يديه، فأمر ما شئت أن تأمر، حياتي مماتي وإيابي وذهابي كله بيدك يا ابن رسول الله. ثم يعرضون علينا النصرة. بعد ذلك يقول الفضيل الإمام تلا هذه الآية: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. كما قلت الرواية في الكافي الشريف لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه. هذه الرواية هنا ربما يقول البعض أنها ليست في تفسير هذه الآية، وإنما الإمام ذكر الآية على سبيل الشاهد، وهذا كلام من لا خبرة له بكلام أهل البيت وبأصول كلام أهل البيت. الآن الرواية في مقام إشارة، الآن تأتينا رواية ثانية الإشارة فيها أوضح، قبل قليل قلنا العبارة للعوام الإشارة للخواص، ولا ندعي هنا أننا من الخواص، لكن هذه العلائم موجودة في روايات أهل البيت، هذه الإشارات موجودة في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية يذكرها العياشي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره، أيضا نفس هذا المعنى يذكره الإمام، ينظر إلى الناس يطوفون بالكعبة فيقول في الجاهلية كانوا يطوفون هكذا، يفعلون هكذا، ما أمروا إلا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا فيعلمونا مودتهم ولايتهم، يعرضون علينا النصرة. بعد ذلك الإمام يتلو هذه الآية فيقول فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يقول الإمام آل محمد آل محمد، يعني الذين تهوي إليهم الأفئدة. الإشارة هنا أصرح، بل العبارة هنا صريحة، الإشارة هنا أصرح، يقول الإمام آل محمد آل محمد، تقرأ بقراءتهم إما آل محمد آل محمد على تقدير الفعل المحذوف يعني آل محمد آل محمد، فتكون آل في محل مفعول به، وإما تقرأ آل محمد آل محمد على تقدير أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم، بنتيجة لافر قرأناها آل أم آل، المعنى واحد. فالإمام يقرأ الآية فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يقول آل محمد آل محمد، يعني هؤلاء الذين تهوي إليهم الأفئدة هم آل الرسول. ثم يقول الإمام الباقر إلينا إلينا، معناه بشكل أخص ربما آل محمد قد يفهمها العوام، وإن كان فهم أهل البيت لهذا المصطلح مخصوص بالمعصومين في معناه الحقيقي، يطلق مجازا حتى على الشيعة، لكن في العنوان الأصلي للمعصومين، لكن قد يفهم العوام من آل محمد بشكل عام. ثم يقول الإمام إلينا إلينا، يعني إلي إلي، أن النفرة إلي إلي، وأن هذه القلوب هذه الأفئدة المذكورة في الآية التي تهوي إليهم إنما تهوي إلينا، إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، إلى الإمام الحجة في زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية الثانية أصرح. رواية ثالثة في الكاف الشريف أصرح من الروايتين المتقدمتين في معنى هذه الآية. الرواية يرويها زيد الشحاب عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه أن قتادة ابن دعامة دخل على الإمام أبي جعفر الباقر. قتادة ابن دعامة من كبار فقهاء السنة، من كبار فقهاء العام، من مفسريهم، من محدثيهم، من رواتهم. قتادة معروف في كتب الحديث، حتى في كتب علمائنا ينقلون عنه. فقتادة ابن دعامة دخل على الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يسأله يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة، لأنه كان معروف بفقيه أهل البصرة، يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ قال نعم. يزعمون كذلك. أنت فقيه أهل البصرة؟ قال يزعمون كذلك. قال بلغني أنك تفسر القرآن؟ قال قتادة نعم. فقال الإمام عليه السلام بعلم أم بجهل؟ فقال قتادة لا بعلم، لما أفسر القرآن بعلم. فقال له الإمام أبو جعفر صلوات الله عليه إن كنت كذلك أي تفسر القرآن بعلم فأنت أنت، يعني فأنت أنت العالم المفسر المصيب للحقائق، إن كنت كذلك فأنت أنت وإني أسألك. فقال قتادة سأل. فقال إمامنا أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليه، الرواية في الكاف الشريف، فقال إمامنا أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليه أخبرني، أخبرني مراد، يعني ما معنى هذه الآية، ما دلالة هذه الآية، أخبرني عن قوله عز وجل في سورة سبأ: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذا المنتصف الأخير من الآية: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، والتي فسرت في روايات أهل البيت القرى التي باركنا فيها الأئمة المعصومين، والقرى الظاهرة العلماء الذين ينوبون عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. فسرت في روايات أهل البيت حتى في بعض التواقيع الصادرة عن الناحية المقدسة. على أي حال، فالإمام يسأل عن هذا المقطع من الآية ومقصود تمام الآية: وقدرنا فيها السير، أخبرني عن قوله عز وجل في سورة سبأ: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. بدأ قتادة يفسر، قال: إنما عنا بذلك من خرج من بيته بزاد حلال وراحلة حلال وكرا حلال. كرا يعني الأجرة، الكراية. بزاد حلال وراحلة حلال، والراحلة واضح الناقة التي يركبها الحاج. من خرج من بيته بزاد حلال وراحلة حلال وكرا حلال يريد هذا البيت، يعني يريد مكة، يريد المسجد الحرام للحج، يريد هذا البيت كان آمنا حتى يرجع إلى أهله. فسيروا فيها ليالي وأياما آمنين في طريقكم إلى الحج. ومن خرج من بيته بزاد حلال وراحلة حلال وكرا حلال فكان على الله أن يؤمنه. هذا الذي نقله قتادة. فقال له إمامنا صلوات الله عليه، إمامنا الباقر، قال له: يا قتادة، نشدتك الله، أفلا تعلم أن الرجل قد يخرج من بيته بزاد حلال وكرا حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته؟ ليش فقط تذهب نفقته؟ ثم يقول الإمام: وقد يضرب ضربة يكون اجتياحه فيها، اجتياحه يعني نهايته، وقد يضرب ضربة في الطريق يكون اجتياحه فيها، فأين هو الأمان؟ قال: اللهم نعم، إني أعلم هكذا، لأنه يقطع الطريق على الحجاج، على المعتمرين، على الزوار، ويفعل فيهم ما يفعل. فكيف إذن تفسر الآية بهذا النحو، بهذا المضمون؟ حينئذ الإمام يقول له: ويحك يا قتادة، إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك هلكت وأهلكت، هلكت نفسك يعني، وهلكت معنى أبلغ من هلكت، هلكت نفسك يعني أوقعت نفسك في المهلكة العظيمة، هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة، إن كنت فسرت القرآن، تفسر القرآن من تلقاء نفسك هلكت وأهلك، وإن كنت أخذته من الرجال هلكت وأهلكت أيضا. لابد أن تنظر إلى أي الرجال تأخذ منه، هلكت وأهلك. وإنما أراد الله بهذه الآية ماذا أراد؟ أراد من خرج من بيته بزاد حلال وراحلة، بزاد وراحلة وكرا حلال، خرج من بيتي بهذه الأمور وهو يروم هذا البيت، يعني يريد هذا البيت، وهو عارف بحقنا وقلبه يهوانا، كما قال عز وجل: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذه الآية إنما مفسرة في هذا الذي خرج من بيته بزاد وراحلة وكرا حلال يروم هذا البيت عارف بحقنا وقلبه يهوانا، كما قال عز وجل: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فإنه قال إليهم ولم يعني البيت، ولو كان يعني البيت لقال إليه: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ومن ذريتي من ذرية إبراهيم حينما جاء بهاجر على المشهور ما كانت قد ولدت إسماعيل، ثم ذرية تشير إلى الكثرة، ذرية وأشراف ذريته من هم؟ الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين. فالإمام يقول تهوي إليهم، وما عن البيت، لو عن البيت لقال تهوي إليه. ثم يقول إمامنا الباقر نحن والله دعوة إبراهيم صلى الله عليه التي من هوانا قلبه، باعتبار الآية فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، التي من هوانا قلبه قبلت حجته وإلا فلا. يا قتادة فمن كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة. فحينئذ يقول قتادة لا جرم والله، لا فسرتها إلا هكذا. بعد ذلك يقول له الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به، القرآن لا يعرفه إلا من خوطب به، والذين خوطبوا به هم صلوات الله عليهم أجمعين. هذه الرواية الثالثة صريحة، هذه لا على نحو الإشارة، ربما الرواية الأولى وردت على نحو الإشارة، ربما الرواية الثانية قد يقال وردت على نحو الإشارة، على نحو الجري، أما هذه الرواية الثالثة صريحة، الرواية الثالثة صريحة، والإمام يستدل بنفس الآية يقول إليهم، وما قال إليه وإنما عنا بذلك الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. مرارا أقول أن قراءة الزيارات الشريفة تجعل الإنسان عارفا بكثير من شؤونات أهل البيت، وأهل البيت إنما وضعوا الزيارات لهذا المقصد ولهذه الغاية. ربما الإنسان الذي ليست عنده القدرة على البحث العلمي والتفحص في كتب الحديث وفي كتب الروايات، هذا الأمر لا يتوفر لكل إنسان ولا يتسنى لكل إنسان البحث العلمي، ثم أن الناس كل وشغله، أما الزيارات هذه المعاني واضحة فيها. على سبيل المثال هذا المقطع من زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الزيارة معروفة في كثير من مساجد الشيعة تقرأ، وهي من الزيارات التي يستحب بها زيارة سيد الشهداء من عند الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. من جملة مقاطع هذه الزيارة وأنت تخاطب سيد الشهداء أشهد لقد طيب الله بك التراب وأوضح بك الكتاب وجعلك وأباك وجدك وأخاك وأمك وبنيك عبرة لأولي الألباب يا ابن الميامين الأطياب التالين الكتاب وجهت سلامي إليك صلوات الله وسلامه عليك. وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك ما خاب من تمسك بك وأمن من لجأ إليك. وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك. هذه المعاني بغض النظر عن البحث العلمي في بطون الروايات وفي بطون كتب الحديث، هذه المعاني أهل البيت بينوها في زياراتهم، وزياراتهم إنما هي لعوام الناس قبل أن تكون لخواصهم، زيارات تكون متوفرة بين أيدي كل الناس ولكل الشيعة، لكن الشيعة هم الذين يهجرون الزيارة، الشيعة هم الذين يبتعدون عن هذا السبيل الذي فتحه أهل البيت لتنوير أفكارهم ولترشيد عقولهم. على أي حال، فالروايات التي ذكرتها قبل قليل عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وإلا وردت روايات عن غيره من الأئمة بخصوص هذه الآية، لكن المجلس منعقد لذكره، لذلك وقفنا على بعض الروايات المروية عنه في هذا الباب صلوات الله وسلامه عليه. فالروايات تبين هذا المعنى، أن هذه الأفئدة إنما تهوي لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، فاجعل أفئدة من الناس. أفئدة جمع لفؤاد، والفؤاد هو القلب، وقلب الإنسان هو محل ميله، ميول الإنسان، عواطف الإنسان أين تكون؟ أليس في قلبه؟ ميل الإنسان، انحراف الإنسان إلى شيء أو عن شيء، أين يكون ذلك؟ في قلبه. واجعل أفئدة من الناس، ومن تدل على التبعيد، أي أن بعضا من الناس إنما تميل أفئدتهم إليهم، إلى المطهرين صلوات الله عليهم أجمعين. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أما كلمة تهوي ما معناها؟ تهوي في لغة العرب تسقط، يعني واجعل أفئدة المخلصين، واجعل القلوب الطاهرة تسقط إليهم، تهوي إليهم. والهوي شدة السقوط في كلام العرب، هوى من شاهق، يعني سقط من مكان عال مع شدة في السقوط. المراد من المعنى ما هو؟ مراد من المعنى أن القلوب تهوي إليهم، أن القلوب تسقط عليهم باتجاههم. هذا التعبير فيه نكتة بلاغية، النكتة البلاغية في هذا التعبير أن القلوب حينما تتوجه إليهم لا تنشغل بغيرهم. بالضبط هكذا، كهذا الذي يطارده الأعداء فيصل به الطريق إلى نهاية جبل، فحينئذ يخير بين أن يسلم نفسه ليكون طعم للسيوف وحتما يقتلونه، وإما أن يلقي بنفسه من أعلى الشاق فربما ينجو، فحينئذ يهوي من أعلى الشاق طالبا للنجاة. أو كهذا الذي يأخذ منه العطش مأخذا عظيما، وبعد مدة طويلة من العطش الشديد فيجد الماء، حينئذ يهوي على الماء. أو هذا الذي يلقى حبيبا قد فارقه سنين طويلة، أم فارقت ولدها سنين طويلة، وحينما تصادفه تهوي عليه من دون أن تفكر في شيء، هل يصيبها ضرر، هل تتأذى بالنتيجة، عاطفتها تتوجه بكل معناها إلى هذا الذي تحبه. أو أن إنسانا يبحث عن شيء مدة طويلة من الزمن ثم يجد ذلك الشيء، يجد كنزا عظيما يبحث عنه فيهوي عليه بخلا به، حرصا عليه، حبا فيه، تعلقا به، قل ما شئت من العبارة. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم أي أنها تبحث عنهم، فإذا ما وجدتهم سقطت عليهم، لأن النجاة فيهم لا في غيرهم، لأن الخلاص فيهم لا في غيرهم. وهذا هو معنى حقيقة الحج. ليس الحديث الآن عن أسرار الحج ومعنى الحج في روايات أهل البيت، لكن هو هذا بعد واضح من أبعاد الحج في كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أن هذا الطواف وهذه المناسك إنما هي مقدمة لصقل القلوب، كي تهوي هذه القلوب إلى أهل البيت، كي تسقط هذه القلوب في دائرة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم، تتهاوى عندهم، تتهاوى في دائرة محبتهم، تتهاوى في دارة مودتهم صلوات الله عليهم أجمعين. وذلك أن الخلاص إنما هو للقلوب التي تهوي في دارتهم وفي ديارهم وعلى أعتابهم صلوات الله عليهم أجمعين. الخلاص والنجاة لهذه القلوب، ومعنى القلوب التي تهوي القلوب التي لا تتوجه لشيء لا علقة له لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ولذا أورد هنا بعض الأمثلة من حياة إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لأناس هوت قلوبهم لأهل البيت، ولأناس ابتعدت قلوبهم عن أهل البيت، والميزان في الخلاص وفي الطهارة وفي النجاة وفي الفضل وفي كل شيء عند الله. الميزان هو القرب من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أورد مثالين من الذين هوت قلوبهم في دارة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وأورد مثالين أيضا بحسب ما يسمح به الوقت، مثالين من الذين ابتعدت قلوبهم عن أهل البيت، عن إمامنا الباقر بالذات صلوات الله وسلامه عليه. أما من أمثلة القلوب التي هوت إلى هذه الدار المقدسة وإلى هذه الساحة الكريمة وإلى هذا الفناء الإلهي، من هذه القلوب قلب محمد ابن مسلم الطائفي رضوان الله تعالى عليه. محمد ابن مسلم الطائفي من أصحاب إمامنا أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه. أشير إلى رواية بخصوصه، الرواية يذكرها شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه بسنده عن محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم كان يسكن في الطائف، والطائف فيما بينها وبين المدينة مسافة ليست بالقصيرة. فمحمد ابن مسلم يقول: كنت ثقيلا ووجعا، كان مريض، كان مريضا، وبسبب المرض كان ثقيل في الحركة. كنت ثقيلا ووجعا فقدمت المدينة، قدم إلى المدينة المنورة، فالأصحاب وما تمكن من زيارة الإمام الباقر عليه السلام، الأصحاب نقلوا الخبر إلى الإمام أبي جعفر صلوات الله عليه، قالوا إن محمد بن مسلم وجعا طريح الفراش. محمد ابن مسلم يقول: لما بلغ الخبر إلى إمامنا أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه بعث إلي بشراب مغطى بمنديل بيد الغلام، بيد الخادم، وقال لي الغلام: اشرب هذا. بعثه إليه الإمام صلوات الله عليه، وإني مأمور أن لا أرجع حتى تشرب هذا الشراب. يقول: فتناولته منه فكانت تنبعث منه رائحة المسك، فشربته فكان شرابا طيب الطعم باردا. بعد أن شربت الشراب قال لي الغلام: إن الإمام يقول إذا ما شربت فتعال. يقول: ففكرت في كلام الغلام الذي ينقله عن الإمام، أنا ما أتمكن أن أقف على رجلي، لكن في هذه اللحظات ما إن استقر الشراب في جوفي إلا وأحسست بالنشاط كما يقول هو، وكأني أنشطت من عقال. هذه العبارة إشارة إلى بعث القوة والحيوية في بدني، وكأني أنشطت من عقال. فأتيت إلى دار الإمام صلوات الله وسلامه عليه ووقفت على بابه مستأذنا، فالإمام لما علم بوقوفي على الباب صوت بي، يعني صاحبي وهو من داخل الدار، نصح الجسم، نصح الجسم يعني شوفيت عوفيت بهذا المعنى، نصح الجسم ادخل. وهذه العبارة كان العرب يستعملونها للمحبين، نصح الجسم ادخل. يقول: فلما دخلت دخلت باكيا فسلمت على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار مدة من الزمن لم يكن قد تشرف بزيارة الإمام، فدخلت باكيا فسلمت على الإمام عليه السلام وقبلت يده ورأسه، فقال لي: ما يبكيك يا محمد؟ قلت: يا ابن رسول الله، الذي يبكيني اغترابي عنك وبعد الشقة وقلة المقدرة على أن أكون قريبا منك فأنظر إليك يا ابن رسول الله.
فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه محمد ابن مسلم بكاؤه من هذه المعاني، من الاغتراب عن الإمام، من بعد الشقة، بعد المسافة، من بعد الشقة، من قلة المقدرة. قلة المقدرة يعني قلة ذات اليد، ما يتمكن أن ينتقل من الطائف إلى المدينة باعتبار أن معيشته جارية في الطائف. وقلة المقدرة الذي يبعث على عدم القرب من الإمام، والذي يبعث على عدم النظر إلى وجه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام يقول له: يا محمد، أما قلة المقدرة فإن الله سبحانه وتعالى جعل أولياءنا كذلك وأهل مودتنا، فقد جعل البلاء إليهم سريعا. هذا الذي تشكوه من قلة المقدرة، فإنما أولياؤنا هكذا. قلة المقدرة من صفاتهم باعتبار دائما الظلمة، هم الذين تقع الأمور في أيديهم، والظلم قطعا لا يقربون أصحاب أهل البيت، يقربون المنافقين، يقربون المدلسين، يقربون المنحرفين. قال: أما قلة المقدرة فهكذا جعل الله أولياءنا وأهل مودتنا، وقد جعل البلاء إليهم سريعا. وأما ما تقوله من الغربة فلك أسوة بأبي عبد الله، بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه، فلك أسوة بأبي عبد الله في أرض نائ عنا، في أرض بعيد عنا، بالفرات صلى الله عليه. وأما بعد الشقة يعني أنك بعيد عنا، فإن المؤمن غريب في هذه الدنيا، غريب بين الناس، فإن المؤمن غريب وهو في هذا الخلق منكوس حتى ينتقل إلى رحمة الله، يعني حتى يخلص من هذه الحياة، حتى تنتهي حياته الدنيوية، وهو في هذا الخلق منكوس، أي أنه في نظر الناس منكوس، غريب بين الناس ومنكوس، الناس ينظرون إليه وكأنه منكوس على رأسه. مراد منكوس على رأسه ليس في الجهة البدنية، يعني ينظرون إلى أفكاره، ينظرون إلى عقيدته، ينظرون إلى فهمه، إلى ما يحمله من فهم، من عقيدة، من فكر، من حديث، من كلام، قل ما شاء، إلى حالته المعنوية بشكل عام. وهو في هذا الخلق منكوس في نظر الناس، منكوس في حتى ينتقل إلى رحمة الله، حتى يخرج من هذه الدار. وأما حبك قربنا، أنك تحب القرب والنظر إلينا، فإن الله يعلم ما في قلبك ويجازيك على الذي في قلبك. وقطعا الجزاء للمعنى الذي ذكره محمد ابن مسلم، التقطع والتشوق إلى لقيا أهل البيت في القلوب صلوات الله عليهم أجمعين، هذا المعنى لا يجازى بقدر معين يتصوره الإنسان، لأن التعلق بهم صلوات الله عليهم أجمعين هو التعلق بذات الله سبحانه وتعالى. من أحبهم أحب الله، فإذا أحب الله نزل عليه الفيض كاملا، نزل عليه الأجر كاملا حينئذ. فهذا قلب من القلوب التي كانت تهوي إلى إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وقلب آخر، قلب آخر، قلب الكميت ابن زيد الأسدي، من القلوب التي كانت تهوي إلى إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. إنما أذكر هذه الأمثلة أولا لتوضيح المطلب الذي ذكرته في أول حديثي، وثانيا للاعتبار بمواقفهم، وللاعتبار بكلام الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بخصوصهم.
الكميت ابن زيد الأسدي رضوان الله تعالى عليه من الذين حملوا قلوبا تهوي إلى ساحة إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يدعو له الإمام أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليه حينما أنشده القصيدة الميمية المعروفة من قصائده الهاشمية. يدير الإمام وجهه إلى الكعبة لأنه أنشد الإمام هذه القصيدة في الكعبة، يدير الإمام وجهه إلى الكعبة، أنشده في المسجد الحرام هذه القصيدة في أيام الحج. الإمام يدير وجهه إلى الكعبة الشريفة ويقول: اللهم ارحم الكميت واغفر له، اللهم ارحم الكميت واغفر له، اللهم ارحم الكميت واغفر له. في أحد المرات يأتي للإمام صلوات الله وسلامه عليه، فالإمام يقول له: يا كميت، لو كان عندنا شيء من المال لأعطيناك والله منه، ولكن ما نملك مالا، ما كان تحت يد الإمام شيء من المال، ولكني أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لحسان ابن ثابت. حسان ابن ثابت بعد ذلك انحرف، وأما الكميت بقي على أولائه لأهل البيت. أقول لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لحسان ابن ثابت: لا يزال معك روح القدس ما ذبفت عنا. يعني أن هذه القلوب التي تهوي إلى أهل البيت، الشيء الذي تناله ما هو؟ أن يصاحبها روح القدس. لا يزال روح القدس معك ما ذببت عنا. ما ذببت يعني ما دافعت عنا، ما نطقت عنا، ما بينت من فضلنا، ما بينت من كرامتنا. لا يزال روح القدس معك ما ذببت معنا، ما ذببت عنا وذببت عن فضلنا. فالكميت رضوان الله تعالى عليه بعد ذلك يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الرواية في الكافي الشريف: فسألته: أخبرني عن الرجلين، عن الأول والثاني. إنما أذكر هذا المعنى باعتبار تكملة للرواية. أخبرني عن الرجلين، يعني الأول والثاني. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: كانت بيده وسادة فكسرها في صدره، يعني هكذا طواها، فكسرها في صدره وقال: يا كميت، والله ما أهريق محجمة من دم، ولا أخذ مال من غير حله، ولا نقل أو قلب حجر عن حجر، ولا قلب حجر عن حجر أو نقل حجر عن حجر إلا وفي أعناقهما. على أي حال، هذه تكمل للرواية وإلا لا علق لها ببحثنا الآن. فالكميت هو هذا الذي في آخر لحظة من لحظات حياته، كما ينقل ابنه، ابنه المستهل ينقل عنه، يقول آخر كلمة تلفظ فيها الكميت ومات على الفراش. آخر كلمة قال هذه الكلمة: اللهم آل محمد، آل محمد، آل محمد، وأغمض عينيه. بقي قلبه في هذه الدائرة المقدسة، في دائرة الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه، في دائرة أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. مورد الشاهد الذي نستفيده من حياة الكميت رضوان الله تعالى عليه حينما جاء إلى الإمام الباقر فأنشده القصيدة الميمية: من لقلب متيم مستهام، من قصائده الهاشمية، إلى أن يقول في آخر القصيدة: أخلص الله لي هواي، فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. الإمام يوقفه هنا فيقول له: لا تقل هكذا، أخلص الله لي هواي، فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. قال له: وإنما قل أخلص الله لي هواي فقد أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. الآن أبين لك المعنى. فيقول الكميت: مولاي ابن رسول الله، أنت أشعر مني في هذا المعنى. الكميت في بيته ماذا قال؟ أخلص الله القصيدة الميمية من لقلب متيم مستهام، القصيدة في مدح أهل البيت وبالذات في مدح الإمام الباقر لأنه أنشدها بين يدي الإمام الباقر. في هذا البيت ماذا يقول الكوميت؟ أخلص الله لي هواية فما أغرق نزعا، هذا قول الكوميت، ولا تطيش سهامي. أخلص الله لي هواية يعني هواية في أهل البيت، أن الله سبحانه وتعالى جعل هواي فيكم يا أهل البيت خالصا من كل شائبة من كل منقصة، جعل قلبي متوجها إليكم يهوي هواي، قلوب تهوي إلى أهل البيت. أخلص الله لي هواي فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. تطيش سهامي طاشت يعني انحرفت، الآن عندي سهم فأرميه فينحرف عن الغرض عن الهدف، أقول طاش السهم. ولا تطيش سهامي يعني ولا تنحرف سهامي. فما أغرق نزعا، أغرق في النزع، العرب يقولون أغرق في النزع حينما يمسك الرامي بالقوس ويضع السهم في كبد القوس فيسحب الوتر هكذا، يوتر الوتر فيسحبه هكذا، فإلى آخر ما يصل إليه الوتر يقال له قد أغرق في النزع، إلى آخر ما يصل إليه الوتر، باعتبار أنه لابد أن يكون وتر القوس مضبوطا مشدودا حتى ينطلق السهم. والعرب تقول هذا المعنى أن فلان أغرق في النزع يعني بالغ، الآن يأتي إنسان فيمدح إنسان آخر يقال أنه قد أغرق نزعا، أغرق نزعا يعني بالغ في المدح، كما أن هذا الرامي الذي يرمي بالقوس يبالغ في سحب الوتر، في سحب وتر القوس. فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي، كأنه يريد أن يقول إن الله أخلص لي الهوى، فما أنا بمبالغ، أنا ما أبالغ حينما أمدحكم، هذا المدح الذي أذكره أنا لا أبالغ، ليس من شأني أن أبالغ، ولذلك لأني لا أبالغ في مدحكم سهامي ما تطيش وإنما تصيب الهدف، يعني قصائدي وكلامي يصيب الهدف لأني لا أبالغ. الإمام قال له لا، قل فقد أغرق نزعا ولا تطيش سهامي، يعني يكون المعنى معنى أدق، أني حتى لو بالغت فيكم فسهامي لا تطيش لأنكم فوق المبالغة وفوق كل تصور. المعنى الذي أراده الإمام تلاحظون أدق بكثير من المعنى، ولذلك الكوميت قال يا ابن رسول الله أنت أشعر مني في هذا المعنى، أهل البيت يريدون الحب بهذا العنوان. فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي، يعني أنا ما أبالغ في مدحي لكم، من طبيعتي لا أبالغ حتى أوصف بالغلو مثلا، من طبيعتي لا أبالغ، هذا الكلام الذي أذكره بالحد المعقول بالحد المقبول، ولذلك سهامي لا تطيش، كلماتي قصائدي مدحي أقوالي لا تنحرف عن طريق الصواب، لا تكون مصيبة للغرض. الإمام يقول له لا، قل فقد أغرق نزعا ولا تطيش سهامي، إني لأبالغ فيكم وأبالغ بالقدر الذي أتمكن أن أبالغ ومع ذلك سهامي لا تطيش. لماذا؟ لأن المبالغة التي يصل إليها الإنسان بقدر عقل الإنسان، بالنتيجة غاية ما نريد أن نبالغ، المبالغة داخلة في التصور أو لا. الآن حينما نقول صيغ المبالغة مثلا في كلام العرب، مبالغة في التعبير في البيان، لما نريد أن نبالغ هذه المبالغة أليس مصورة في كلام مرسومة بألفاظ، حينما تكون مصورة بكلام مرسومة في ألفاظ في قوالب كلامية معنى ذلك أن الإنسان يتصورها، الإنسان لا يتكلم إلا أن يتصور، أولا يتصور ثم يتكلم، وإلا الإنسان إذا كان ما يتصور ويتكلم بدون تصور حينئذ لا يكون كلامه مستقيما، حينئذ يخبط الإنسان ويخلط كالنائم الذي يتكلم باعتبار النائم لا يملك تصورا ولذلك يخبط في الكلام، أو كالمجنون حينما يتكلم، المجنون يملك تصور لكن تصوره غير مستقيم، وإلا حتى المجنون حينما يتكلم عن تصور، وإلا المجنون لا يتكلم عن غير تصور، حتى المجنون يتكلم عن تصور، لكن المجنون تصوره غير مرتب. فالكلام الذي يصدر عن الإنسان يكون متفرع عن التصور في ذهن الإنسان، فمهما يبالغ الإنسان في كلامه بالنتيجة ناتج عن تصوره. فإذا كان ناتج عن تصوره، هذا التصور في حدود قوة إدراكه، ما كان داخل في حدود قوة الإدراك يكون أقل بكثير من الذي يرتبط بعشر من عشر من عشر من معشار لفضل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فالإمام ينبه الكوميت، وهو تنبيه واضح لنا أنه مهما بالغتم، الإمام يريد القلوب التي تهوي، هذه الأسئلة التي تهوي إليه، يريد قلوب بهذا المعنى، بهذا الوصف الذي ذكره الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فقد أغرق نزعا ولا تطي السهام. هذا مثال ثاني من أمثلة القلوب التي مالت، من الأفئدة التي هوت إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وتلاحظون زبدة الكلام الذي قاله محمد ابن مسلم أو الكوميت، إنما هو في دائرة المحبة، إنما هو في دائرة الميل إليهم، إنما هو في دائرة التعلق بهم صلوات الله عليهم أجمعين، التعلق الذي يجعل روح القدس مصاحبا للكوميت. أما من الأمثلة التي انحرفت عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، عكرمة، وهذا من علماء العامة أيضا، الذي كان غلاما لابن عباس يملكه، ولطالما ينقل عنه المفسرون حتى علماء الشيعة، مثال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان كثيرا ما ينقل عن عكرمة من محدثي العامة، من مفسريهم، من فقهائهم، من علمائهم. عكرمة هذا كان كثيرا ما يأتي لزيارة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه، حتى عده البعض أنه كان منقطعا للإمام الباقر عليه السلام، لكن حقيقة ما كان قلبه يهوي إلى الإمام الباقر. أبو بصير في بعض الروايات حينما يتحدث عن عكرمة يقول وكان منقطعا إلى أبي جعفر الباقر. أبو بصير، يعني هذا الأمر يولد الشبهة ربما حتى عند كثير من الناس في وقته، لأنه كثيرا ما كان يزور الإمام، كثيرا ما كان يأتي للإمام، كثيرا ما يرى وكأنه كان متعلقا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام كان جالسا في مجلسه، وجاءه الخبر أن عكرمة على فراش الوفاة، عكرمة يريد أن يموت. وبعد ذلك جاء الخبر والإمام تباطأ عن الذهاب إليه كما يظهر من بعض الرواية. الإمام بعد ذلك يقول لو علمت عكرمة كلمات لكان ينجو، لا يكون طعمة للنار، لأن عكرمة فعلا طعمة للنار، لأن قلبه ما كان متوجها للإمام الباقر، وإن كانت له علاقة ظاهرية بالإمام الباقر. فالإمام يقول لو علمته كلمات لانتفع منها وما كان طعمة للنار. فيسأله أصحابه ما هذه الكلمات التي لو علمتها لعكرمة؟ أصحابه كأنهم وجدوا مغنما كبيرا أن عكرمة إذا علمه الإمام هذه الكلمة، قال هذه الكلمات هذا الذي أنتم عليه، لكن الإنسان لا يشعر بالنعمة التي بين يديه، هذا الذي أنتم عليه، لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله والولاية لعلي وآل علي، لقنوهم هذه الشهادة، هذا الذي أنتم عليه هو هذا الذي يمنعكم أن تكونوا طعمة للنار، لكننا نستشعر هذه النعمة التي بين أيدينا. أولا لا نستشعر قيمة هذه النعمة التي من الله بها علينا، هذا أولا، وثانيا لا نؤدي حقها ولا نؤدي شكرها، بل ربما يكون منا كفران النعمة، ربما يكون شيء عكس لهذه النعمة التي أعطيت لنا ووهبت لنا. ربما نقابل هذه النعمة بكفرانها وبكفرها. ولذلك الأصحاب ما كانوا يتحسسون قيمة هذا المعنى. فحينما يقول لهم الإمام هو هذا الأمر الذي بين أيديكم، هذا الذي أنتم عليه، هو هذا الذي ينجيكم ويكون سببا لنجاتكم. على أي حال، هذا مثال من الأمثلة للقلوب التي كانت بعيدة عن دائرة الإمام الباقر، علما أنه كان يكثر الترداد على الإمام الباقر، لأن العلقة الحقيقية لا في الرسوم الظاهرية، لا في الأعراف المتبادلة بين الناس، العلقة في القلوب. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.
شرف عملك ربنا وعاشي المحن من زغر سنة وقصة ويا هيد زمان. شرف عملك ربنا وعاشي المحن وباليسر تفرع حوال وعال أصمع ونتعام مثال ظهرما أصمع ونتعام مثال أفضل من ليلة الوكيد
وانفضي الشعب علومة من صغر السماء وقصة ويا هالزمن الشرف عام لك ربنا وعاشي المحن وباليسر ما يتكفر متعمت المهضوم الشعب جاب وحسيا بالحمر وحيد الشعب جاب وحسيا بالحمر وحيد ودخل ويضحنا المجلس يزيد أصد لكم قادم ذاك الحبيب إلى زعب روحا غيبة معلومة إلى زعب روحا غيبة
حكم علومي الغادرة وسجم أحكامي لنشاء من الجائرة غرب ضيع كبدت مسمومة أظلم
جور الأشرار على الباقر كتب بسمهم انصار
وتشبد ذار جور الأشرار على الباقي الكثر جور الأشرار على